إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إنك إذا ما نظرت حولك وتدبرت وتفكرت في شأن نفسك وفي شأن من حولك، إنك تخرج بهذه النتيجة لا محالة: الناس في غفلة. يقدم علينا زمان شريف، لكن أمور كثيرة في واقع المسلمين اليوم تحول بينهم وبين أن يستثمروا هذا الزمان الشريف، أن يفهموا خطورته، أن يعدوا له عدته. لكن الحقيقة التي لا يمارى فيها أننا في غفلة. إن الله عز وجل حكى عن أقوام يعيشون هذه الحالة وللأسف الشديد يموتون عليها، وللأسف يبعثون عليها. فقال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. الأمر انتهى، لم تعد هناك من اعتذارات، الأمر واضح. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فبعد أن عاش هكذا ومات هكذا بعث هكذا، فيوم الحسرة هو أيضا في غفلة ولا يؤمن ولا يصدق ولا يوقن. لا لا لا، لا يمكن أن يكون هذا حقيقي، لا يمكن أن يكون هذا الأمر الذي أشاهده وأعينه الآن أن يكون هذا الأمر صحيح، لا يمكن. عاش غافلا ومات غافلا وبعث غافلا. إننا في زمان الغفلة بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن زمان شعبان في حديث أسامة بن زيد الذي رواه النسائي وغيره، لما سأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. قيل عنه بمعنى فيه، وقيل عنه أي أنهم يعظمون شأن رجب ويعظمون شأن رمضان، وللأسف لا يعظمون قدر شعبان، على أن شعبان من الخطورة بمكان، لأنه زمان رفع الأعمال إلى رب العالمين، هذا شعبان، فهو زمان غفلة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الواجب العملي الأخطر، كيف تبدد هذه الغفلة، لسيما ونحن في زمان الصيف والناس في ملل، والناس قد نزل بهم من الإشكاليات النفسية والاجتماعية ما يجعلهم يريدون أن يتنفسوا، الصعداء يريدون أن يعيشوا حياة بأي صورة من الأشكال، فيريدون شيئا من الترفيه، شيء من اللهو، شيء من المرح، يتغافلون به لأن الواقع مر. أوليس هذا حديث نفسك؟ أولست تقول فيما بينك وبين نفسك يا عم نعيش يومين؟ أولست تقول فيما بينك وبين نفسك وماذا نصنع في هذا الواقع المر؟ نصنع شيئا، أي شيء، ولو شيء من الله، ولو شيء من اللعب، لم يعد هناك من حل، فيرتضي الغفلة ويعيشها للأسف الشديد، فتفوته فرص الخير العظيمة. زمان شعبان زمان العدة، ربنا تبارك وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، هؤلاء أهل الغفلة، اقعدوا مع القاعدين، انظر في أي شيء تعبث به، في وقت تتابع مباريات كأس العالم، في وقت تتابع المسلسلات، تتابع كذا تتابع كذا، تذهب إلى المصيف، تفعل أي شيء والسلام. وعندما يأتي رمضان نضحك على أنفسنا بشيء من الأعمال، نقول الحمد لله أنا صنعت مائدة، وأنا فطرت كذا من الصائمين، وأنا الحمد لله صمت كذا فعلت كذا، حتى لا يؤنبني وخز الضمير، وأنا أعرف معاصي وأعرف ذنوبي وأعرف ما أصنع. كان ابن الجوزي يقول كلمة ذهبية، يقول تصانع ببعض الأعمال إن هذا لمكر، يعني إذا ما سئلت كيف حالك مع الله، الحمد لله أصنع كذا أصنع كذا، ولكنك تدري ذنوبك وتدري عيوبك وتدري ما أنت عليه، لكن تحاول أن ترضي نفسك وترضي من حولك بأنك تصنع شيئا، لكن أن تقف مع نفسك هذه الوقفة وتعد العدة الصحيحة، هذا يحتاج إلى صدق وإخلاص وتصحيح مسار مع الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة، أتت في سياق الحديث عن نبي الله عيسى، لما ذكر الله عز وجل قصة نبي الله عيسى ومولده العجيب وما كان من شأن مريم ابنة عمران العابدة الخادمة لدينها ولربها، ذكر في أول العهد بعيسى عليه السلام أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تقولون ما الرابط بين هذه الكلمات وهذه الآيات ختمت بعد ذلك وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة؟ والله هذه الآيات فيها 10 أشياء من أخذ بها أعد العدة الإيمانية ولم يكن في غفلة ولم يكن في حسرة ولم يكن من هؤلاء الذين توعدهم الله عز وجل بهذا النكال الشديد. هذه 10 أمور عددوها معنا. قال إني عبد الله، فأول شيء كن محققا لهذا المعنى، ما اسمك؟ ما شأنك؟ أنا عبد. والعبد يمتثل للأمر، وليس عليه أن يعترض ويقول لماذا أمر بذلك، هذا الأمر لا يناسبني، هذه المسألة لم يعد الواقع يتحملها. تقول لي إن في مالي شبهة، الناس كلها يأكلون كذلك. تقول لي تحجبي أيتها المرأة المسلمة واسمعي كذا، ألا ترى من يمشون في الشوارع كاسيات عريات، أنا أفضل من غيري. فهكذا يعترض، وهذا لا يتناسب مع معنى عبد. فأول شيء قل لربك إني عبد الله، فانكسر بين يدي وافتقر له وقل اسمي عبد الله. وأعظم وصف أوصف به ذلك لما أراد الله تكريم نبيه في الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه ولا بحبيبه ولا بخليله ولا بمحمد، وإنما قال بعبده. فأعظم وصف لك أنا عبد. هذا أول شيء. الأمر الثاني قال آتاني الكتاب، وهنا يقال لك خذ الكتاب بقوة، اجعل دستور حياتك القرآن، اجعل القرآن كائن حي يسير. فتكون كما قالت عائشة رضي الله عنها في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي. آتاني الكتاب، وأنت استعصم بالكتاب فلن ينجيك من الفتن إلا هذا الكتاب، تقرأه. فاجعل من هذا الشهر شهر القراء، شهر شعبان يسمى عند سلفنا الصالح شهر القراء، فاقرأ كثيرا من القرآن. كانوا يغلقون الدكاكين الحوانيت لكي يعكفوا على قراءة القرآن استعدادا لرمضان. آتاني الكتاب، وأنت كذلك اقرأه كثيرا، اقرأ في شيء من تفسيره، اسمع أشرطة في تفسير بعض آيات القرآن، انظر هذه الآية أنت تنفذها في واقعك، تتحاكم فيما بينك وبين زوجك، فيما بينك وبين الناس تتحاكم إلى القرآن. هل القرآن هو دستور حياتك مهيمنا عليك؟ خذ الكتاب بقوة، ليس بضعف، ليس بتخاذل. فهذا الأمر الثاني، استمسك واستعصم بالقرآن. الأمر الثالث، وجعلني نبيا. هل تريد أن تكون وريثا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب أن تكون من ورثة عيسى وموسى وسليمان وداود، هؤلاء الأنبياء الأكارم العظام؟ هل تحب أن تكون في رفقتهم؟ إن وراثة الأنبياء لا تكون إلا بالأمر الثالث، وهو العلم. العلم، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تعلم، تعلم، اقرأ في شيء من التفسير، اقرأ في شيء من السنة، استمع كثيرا إلى مواعظ وإلى دروس علم، تعلم اعتقاد، تعلم فقه، تعلم وافهم عن الله تبارك وتعالى، تنجو من هذه الفتن وتنجو من تلك الغفلات. وجعلني نبيا. الأمر الرابع، وجعلني مباركا أينما كنت. هنا أينما حللت نفعت. أنت في المسجد الآن، انفع من حولك، ائتي بشيء كأذكار مثلا وزعها على أهل المسجد، تنفع الناس. إذا ما كانت عندك نصيحة طيبة انصح بها الناس، إذا ما كنت تستطيع أن تعين محتاجا تعين فقيرا مسكينا انفع الناس. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. فحين تنفع تكون مباركا أينما كنت، وحين تكون كذلك تكون بالمنزلة عند الله عز وجل، لأنك تفعل أعظم الأعمال عند الله. فحينئذ فكر من الآن كيف تنفع بيتك، كيف تنفع جيرانك، كيف تنفع حيك، كيف تنفع مجتمعك، كيف تكون بحق داعي إلى الله بأي صورة من الصور، ليست بالخطب وليست بالدروس، أنت تستطيع أن تدعو بكلمة، تدعو بخلق، تدعو بسلوك، تدعو بهدية، تهاد تحاب، تستطيع أن تصنع أشياء. فإن فعلت ذلك كان القلب أميل إلى الله، وحينئذ تكون بحق محققا لهذا المعنى، وتكون مباركا أينما كنت، فأينما حللت نفعت. ثم الأمر الخامس، وأوصاني بالصلاة. أوصاني بالصلاة، وهنا ضع تحت هذه الكلمة خطوطا كثيرة، فإن صلاتك صلاتك، وإذا أردت أن تعرف قدرك فانظر إلى صلاتك، فهل تؤديها في أوقاتها؟ وإذا كنت تؤديها في أول الوقت وتحافظ عليها فإنك محفوظ من قبل الله، احفظ الله يحفظك. وهل تحافظ على أهم شيء فيها وهو الخشوع والخضوع لرب العالمين؟ وهل تكثر من النوافل؟ لأن صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. وهل تكثر من النوافل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب: أعني على نفسك بكثرة السجود، فمفتاح الوصال، مفتاح رفقة النبي محمد